ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الحديث عن ميراث الجدة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فضل وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحازين، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. فالجدة ميراثها السدس بشرط عدم وجود الأم، وهذا معنى قوله وللجدة إذا لم تكن أم السدس، يعني هنا إذا لم تكن، يعني إذا لم توجد أم للمتوفى على قيد الحياة، فإن الجدة في هذه الحالة ترث السدس. لو توفي شخص وترك أما وجدة، فالأم لها السدس والجدة لا ترث في هذه الحالة، محجوبة بالأم. لكن إذا لم يكن له أم فإن الجدة ترث. فالدليل على ميراث الجدة، الدليل على ميراثها الإجماع بالإضافة إلى أحاديث في أسانيدها ضعف يسير لكن يشهد بعضها لبعض. فأما الأحاديث التي وردت هي حديث قبيصة بن زهير قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ قال: فشهد لي محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه. قال: فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر رضي الله عنه إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها. قال: رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يعني إسناده رجاله ثقات، والإسناد متصل إلى قبيصة بن زهير، ثم قبيصة يروي عن أبي بكر، وقبيصة لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه. هذا الانقطاع اليسير هو بين قبيصة وأبي بكر رضي الله عنه، وسبب ضعف هذا الحديث. لكن جاء في معناه حديث آخر أورده الشارح أيضا، وهو ما رواه سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت نفسها. فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. كذلك هذا الحديث رواه أيضا عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ورواه البيهقي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن كما ذكرنا يتقوى بالحديث الذي قبله وبأحاديث أخرى ستأتينا في مسألة يعني توريث النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث جدات وتوريث النبي صلى الله عليه وسلم لجدة وابنها حي. سنأتينا أحاديث أخرى. فالشاهد يعني أن توريث النبي صلى الله عليه وسلم للجدات يعني بصفة عامة ثابت ويستفاد من مجموع الأحاديث التي وردت في الجدة. بالإضافة إلى هذا فقد أجمع العلماء على ميراث الجدة. فإذا ميراث الجدة ليس منصوصا في القرآن ولكن أجمع عليه أهل العلم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي ذكرناه خلاصته أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب الميراث. توفي ابن ابنها أو ابن ابنتها أو كذا وجاءت تطلب ميراثها. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: لا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهذا يدل على أن فضلاء الصحابة وخيارهم وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تخفى عليهم أحاديث. فليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بسنته كلها، ولكن يخفى على بعضهم أشياء يعلمها الآخرون. فالسنة محفوظة في مجموعة الصحابة رضي الله عنهم، لكن في أفرادهم كل صحابي تخفى عليه أشياء. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، فأعطاها السدس. ثم بعد ذلك لما كان زمن عمر رضي الله عنه جاءت الجدة الأخرى، يعني الأولى كانت أم الميت، فجاءت الجدة الأخرى هي أم أبي الميت، أرسل له جدتان. الطبقة الأولى من الجدات يعني أقرب طبقة من الجدات أرسل له أم وأم أب. فكان أبو بكر رضي الله عنه قد ورث إحداهما، فجاءت الأخرى في زمن عمر رضي الله عنه، يعني توفي شخص وترك أم أمه وأم أبيه في نفس الوقت. فقال عمر رضي الله عنه: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، يعني لن أعطي أم الأب سدسا آخر غير سدس أم الأم. قال يعني: ولكن هو ذلك السدس ونفس السدس الذي قضى به أبو بكر رضي الله عنه هو بينكما. يعني إذا هذا معناه أن الجدة إذا كانت واحدة أخذت السدس، وإذا توفي شخص وترك جدتين فإنهما يشتركان في السدس. وكذلك إنما سيأتينا لو ورثنا ثلاث جدات فيشتركن في السدس أيضا. إذا السدس هو نصيب الجدات إذا كانت جدة واحدة أخذت، وإذا كانت أكثر من جدة اقتسمنا السدس. في الحديث الثاني فيه أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى أم الأم الميراث دون أم الأب، يعني في يعني أراد أن يفعل هذا. فقال له عبد الرحمن بن سهل الصحابي البدري رضي الله عنه، قال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها. يعني قال: كيف تعطي أم الأم، مع أن أم الأم لو ماتت ماذا يقرب لها المتوفى هذا؟ يكون ابن بنتها، يكون ابن بنتها، وابن البنت لا يعرف بخلاف أم الأب. فأم الأب أم أبي المتوفى يعني علاقتها بالمتوفى أنها يعني لو فرض أنها كانت هي المتوفية وكان المتوفى هذا هو الذي سيرثها فسيكون ابن ابنها، وابن الابن يرث، أما ابن البنت لا يرث. فيعني أراد أن يبين له أن أم الأم ليست بأحق من أم الأب. فلهذا جعل أبو بكر رضي الله عنه الثلث بينهما كما في هذا الحديث، ولكن يعني كما ذكرنا في سنده ضعف. ثم هو يعني وإن كان يشهد للحديث السابق يعني في مجمل الأمر يعني وهو توريث السداد، إلا أنه يعرض في جزئية يعني وهي الحديث السابق في أن أول من ورث الجدتين وحكم باشتراكهما في السدس هو عمر، هذا في الحديث الأول. والثاني فيه أن أبا بكر يعني حكم بتفريد الجدتين في السدس أو كذا. فهذا يعني نوع من التعارض، وإن كان يعني يمكن أن يجمع بأن عمر يعني هذا على فرض يعني صحة الحديث، يجمع يعني بأن عمر لم يبلغه أن أبا بكر ورث الجدتين أو كذا. على كل حال يعني الخلاصة أن الجدة إذا كانت واحدة تأخذ السدس، وإذا ترك المتوفى جدتين اشتركتا في السدس. يتعلق بميراث الجدة مسائل عديدة، فذكرنا منها يعني أن الأم تحجب الجدات. طيب هذه هنا مسألة مهمة وهي من هي الجدة الوارثة؟ من هي الجدة الوارثة؟ طيب حتى يعني نتخيل يعني أقسام الجدات وأنواعهن، يمكن يعني لو معكم ورقة وقلم وكذا أو مع بعضكم يعني إذا تصورنا أنك رسمت دائرة كما يعني يفعل بعض الفقهاء يعني في كتبهم، يرسمون يعني رسما توضيحيا يعني لبيان طبقات الجدات. الإنسان لو رسم يعني دائرة صغيرة كذا وكتب فيها الميت، يعني هذا الشخص الميت، ورسم دائرة فوقها وقدم هذه الدائرة للفقهاء، هذه فيها أب وأم، يعني سنبدأ ننظر إلى أصول الميت ويعني آبائه وأمهاته طبقة الطبقة. أول طبقة بعد الميت مباشرة هي طبقة الأبوين، فيها الأب والأم. طيب لو رسمنا دائرة أكبر يعني كل دائرة الجوانب اللي تحتها تدخل فيها، لو رسمنا دائرة أكبر وجعلنا كل واحد نقسمه إلى اثنين، يعني الأب سيكون له أب وأم والأم سيكون لها أب وأم، هذه تعتبر الطبقة الأولى من الجدات. طيب من الجدات في هذه الطبقة؟ فيها كم جدة؟
جدتين.
جدتان، ما هما؟
أم الأب وأم الأم.
من هما؟ أم الأب وأم الأم. طيب هاتان الجدتان وارثتان إجماعا، هاتان الجدتان ترثان بإجماع العلماء، لا خلاف في توريثهما ولا خلاف كذلك في توريث أمهاتهما، طبعا بشرط إيه؟ أن لا يوجد من يكون أقرب، يعني كما في مسألة من الأقرب من الجدات يحسب الأبعد وكذا سنتكلم عنه، لكن المقصود أن أم الأم وارثة بالإجماع وأمهاتها كذلك في حالة يعني كل واحدة تاريخ في حالة عدم وجود الأقرب لها، كذلك أم الأب وارثة بالإجماع وأمهاتها. طيب لو جئنا إلى الطبقة التالية تبدو دائرة أوسع يعني فوق الدوائر الموجودة حاليا نجع دائرة أوسع وبعدين نبدأ من كل شخص يعني من الموجودين في الدائرة الأخيرة نطلع منه أب وأم كل أب نجعل له أبا وأما كل أم نجعل لها أبا وأما ثم ننظر هذه الطبقة سيكون فيها كم جنة أربع جنات طيب من هن
أم أب الأب وأم أم الأب وأم أب الأم وأم أم الأم
نعم طيب إلى هذه الطبقة فيها جدتان ورثتان إجماعا وهما إيه
أم الأب
هي أم الأم وأم أم الأب واضح إن الطبقة دي يعني فيها أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم أربع جدات واضح تحت التركيز يعني شوية معنا الجدتان الوارثتان اجماعا في هذه الطبقة هما ايه؟ أم الأم وأم أم الأب. سنلاحظ ان هما نفس الجدتين اللي كانوا في الطبقة السابقة أمهاتهما. يعني أم الجدة اللي كانت واحدة في الطبقة السابقة وأم الجدة الأخرى التي كانت وارثة أيضا في الطبقة السابقة. فهاتان وارثتان اجماعا أيضا. نأتي إلى الجدة اللي هي أم أبي الأب هذه الجدة ترث عند الأحناف والحنابلة أيضا وأما الجدة اللي هي أم أبي الأم فهذه لا ترث إلا عند الظاهرية. معنى قلنا الجدة هي أم أبي الأم لا ترف إلا عند الظاهرية. وأما الأئمة الأربعة سيسمونها الجدة اللي هي لا ترف إلا عند الظاهرية هذه يسمونها الجدة الفاسدة. يعني هذا مصطلح تبقي يعني يسمونها الجدة الفاسدة. يقولون هي كل جدة أجلت بذكر بين أنثيين. أي جدة أدلة بذكر بين أنثيين يسمونها جدة فاسدة لا تنس لماذا؟ قالوا لأن يعني ابنها لا ينس أو لأنها أدلت بغير وارث يعني الوارث اللي بينها وبين الميت غالبا الأربعة يحتاجون بالقياس يعني فدة فيقولون هذه الجدة يعني المفروض دلت على توريث الجدة عموما لكن القياس معتبر هنا ف يعني اذا كان الواسطه اللي بين الجده وبين الميت لا ترث فبالتالي هي لا ترث من باب اولى يعني هنا قياس من باب الاولى يسمونه قياس الاولى فاذا كان يعني الواسطه التي بينها وبين الميت لا يرث فهي من باب اولى لا ترث الواسطه اللي بينها وبين الميت اللي هو بس اللي هو ابو الام هي ام ابي الأم فالوسط اللي بينه وبين الميت هو أبو الأم وأبو الأم هذا لا يرث بإجماع العلماء فبالتالي أمهاته من باب أولى لا يرث فهذا وأما بالنسبة للظاهرية فقالوا كل جدة وارثة والله المفروض جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة كل ما ينطق عليها اسم جدة فهي وارثة وسواء كان الواسطة اللي بينها وبين الميت يرث ولا لا يرث لا يستنبطون لهذا لكن الأمر الأربعة ينفرون من هذا كما ذكرنا يعني في هذه الطبقة سيكون فيها أربع جدات منهن جدتان وارثتان إجماعا وجدة ترث عند الأحناف والحنابلة وجدة ترث عند الظاهرية ولا يورثها الأئمة الأربعة لو جينا الطبقة اللي بعدها يكون فيها كم زبدة؟ يكون فيها سبب. إذا نحن نضغط فيه كل طبقة كل طبقة كل يعني أصبح يكون له أب وأم وكل أمها كلها أب وأم فهنضغط فيه هنكون فيها 8 جزء. طيب حد يقرأ ما هن بتعلمي كده هو أفقد أفقد هن بتعلمي
أم أب الأب بعدين أم أب الأب بعدين أم أب بعدين أم أب أم أب
أم مبكرة وكذا فكان يعني الطفل يتزوج يعني سن صغيرة وكذا مجرد يعني أن يبلغ الطفل أو تبلغ الطفل يزوج وكذا وكذلك يعني أولاده بمجرد نزلوا سن البلوغ يتزوجون وهكذا فكان يحصل يعني أحيانا يعني يتوفى شخص وله شركة ويكون موجود يعني أجداد أو جدات من الطبقة الخلفة ولا الرابعة ولا كذا يعني الشخص يتوفى ويكون يعني أم ما زالت على قيد الحياة لكن يعني في عصرنا هذا وكذا مثلا في تأخر يعني في سن الزواج وكذا يعني قل يعني أن توجد يعني هذه المسائل لكن على كل حال يعني على افتراض يعني أن الشخص توفي ووجدت الجدات اللائي من هذه الطبقة. طيب فلو افترضنا هذا من يعني هذه الطبقة ايضا فيها جدتان وارثتان اجماعا اللي هم نفس اللي كانوا في الطبقة الاولى خذ ايه امهاتهن بمحض اناث وان علوا يعني الطبقة الاولى اللي كان فيها ام الام وام الاب ام الام خذ امهاتها بمحض اناث وانت طالع يعني خذ أم تمشي إناث كده وتطالع لغاية الأخير. فالجدتان الورثتان إجماعا في هذه الطبقة هيكون من يكون يعني؟
أم الأب وأم الأب.
أحسن. هاتان ورثتان إجماعا. طيب الجدة اللي هي كانت ورثة عند الأحناف والحنابلة في الطبقة اللي فاتت. خذ أمها برضه هتكون ورثة عند الأحناف والحنابلة. يعني هتكون من؟
أم
حبيبة. لا أم مجموعة. أنا قلت التي تدلي بالذكر بين أنثيين هذه على طول يعني تبعتها عند الأم الأربعة هي هتكون عند الظاهرية فقط.
أم أبلد.
أحسن واحد يعني أجاب إجابة صحيحة. يكون أم أبي الأب أم أب أب وضع هذه الجدة ستكون وارثة عند الحنابلة والأحناف. يجي واحدة يبدأ هنا يحصل الخلاف بين الحنابلة والأحناف اللي هي يعني هنا يعني هذه الطبقة فيها جدة ليست فاسدة يعني لا تدلي بذكر بين أنثيين يعني جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين وليست من ضمن الثلاثة اللائي ذكر يعني ذكرناهم من هي؟
أم أب
فهذه الجدة اللي يسمونها يعني أم أبي الجد يسمونها أم أبي الجد أو كذلك هي أم أبي الأب هذه الجدة يعني وقع فيها خلاف فأما الأحناف فقاعدتهم يعني في التوريث الجدات أن كل جدة لا تدلي بذكر بين أنثيين فهي وارثة بناء على هذه الذكر المستفيد من هذا ذكر من الصين، يعني كانت ايه اناث ماشيه اناث على طول وبعدين ايه ذكور، يعني هي ام وبعدين اب 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 اب، فلا تبدي بذكر بيت الصين، فبالتالي تنطبق عليها قاعده توريثهم فتكون وارثه. واما الحنابله فالمشهور عنهم عدم توريث هذه الجده، لكن ايضا في مذهب احمد يعني هناك روايه عن ابن احمد مثل قول ابي حنيفه بتوريث يعني كل جده لا تدري بذكر بين الخير، وهذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. شيخ الاسلام رجح هذه الروايه عن احمد ان كل جده لا تدري بذكر بين الخير فهي ورثه، تكون هذه الجده ورثه ايضا. لكن المشهور في المذهب كما سيأتينا بعد قليل في بحث الأمة يعني هو الاقتصار على ثلاث جدات فقط وأمهاتهن، ثلاث جدات اللي هي أم الأم وأمهاتها، أم الثانية أم الأب وأمهاتها، ثالثا أم أبي الأب وأمهاتها، لكن أم أبي الجد لا ترث عندهم لا هي ولا أمهاتها. هذا في المشهور في المذهب، لكن الرواية الأصح هي يعني ما ذكرناه أن كل جدة لا تدري بذكر بين أنثيين فهي وارثة، فبناء على هذا أم أبي الجد تترث. طيب هل تكون له الطبقة اللي بعدها ولا خلاص؟ الطبقة اللي بعدها مثلا جديد هتكون بقى القاعدة استقرت، يعني إذا مشيت على مذهب المالكية والشافعية يبقى هتورث فقط اللي هي أم الأم وأم الأب وأمهاتها، إذا مشينا على مذهب الحنابلة يبقى هنورث أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها وأم أبي الأب وأمهاتها فقط الثلاثة هذه، إذا مشينا على مذهب الأحناف ورواية مذهب أحمد رجحها شيخ الإسلام إذا تنورث كل جدة لم تدري بذكر بينهم شيء. فبناء على هذا المذهب سنكون يعني في هذه الطبقه هيكون عندنا اربع جدات. لو مشينا برضه على مذهب الاحناف الطبقه اللي وراها هتكون الجدات الوارثات خمسه، الطبقه اللي بعدها هتكون الجدات الوارثات سته، اللي بعدها هتكون سبعه وهكذا، فلا يقتصرون على توريث ثلاث جدات. طيب ما حجه الحنابله في توريث ثلاث جدات؟ فينا يعني بعد قليل يعني خلاصتين، يعني انه جاء احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة جدا، الحنابلة تمسكوا بهذا وقالوا خلاص اذا يعني لا يرث الا من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اردنا ان نورث ثلاثة جدا يبقى هم في الطبقة يعني الثانية من الجدات اللي هيكون فيها اربع جدات، النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة منهن والتي لم ترث، قالوا هي التي ادلت بغير وارث هي التي لم ترث، فقالوا الجدات الوارثات الثلاث هن وامهاتهن يرثن، لكن حجة الاحناف وشيخ الاسلام وكذا قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات يعني لا يلزم منه انه لو جاءت جدته صحيحه، جدته الثانيه اكثر فاسده، انه لو جاءت جدته صحيحه رابعه انه كان سيمنعها، فانه تتورث ثلاث جدات، لان هذا اكثر ما وقع في عهده يعني صلى الله عليه وسلم، اكثر ما وقع يعني انه ما جاءه يعني اكثر من ثلاث جدات في طبقه واحده فورثهم، لكن قالوا يعني لو حصل يعني بعد ذلك نضج اكثر من ثلاث جدات، يعني عموم النصوص يفيد يعني توريث كل جده ما دام الواسطة التي بينه وبين الميت من الورثة فهي تكون وارثة، وهذا ما يتعلق يعني بالجدات الوارثة. طيب يقول المؤلف رحمه الله وللجدة إذا لم تكن أم، يعني إذا لم توجد أم، السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحازين، إذا تحازين يعني كنا في نفس الإيه الدرجة، كنا في نفس الدرجة يعني فيش واحدة قريبة وواحدة بعيدة، يعني في مثلا جدة بينها وبين ميت وسطى، واحدة وجدة بينها وبين ميت وسطى طبيعية أو ثلاثة. لا، هو بيتكلم عن متى يكون اشتراك الجدة في الصدر إذا كنت في نفس الإيه الطبقة. يعني مثلا عندنا أم وأم وأم أب، هنا إيه هاتان متحازيتان. لو جينا مثلا أم 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 أب، هاتان متحازيتان، يعني دي بينها وبين الميت شخصان، ما دي بينها وبين الميت شخصان، فإذا تعتبران يعني جدتان، تعتبران جدتين متحازيتين. طيب، قال فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن، فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن. يعني إذا كانت إحدى الجدات قريبة للميت والجدة الأخرى يعني بعيدة عن الميت، يعني مثال على هذا، خذ جدة يعني من الطبقة الأولى وجدة من الطبقة الثانية، طبعا شرط أن يكون وارثات، يعني لو في واحدة الوارثة خلاص لما لنا على قضية، لكن لو جدتان وارثتان، واحدة من الطبقة الأولى واحدة من الطبقة الثانية، فالقريبة تسقط البعيدة. يعني مثلا أم الميت وأم أم أبي الميت، إذا الميراث لمن؟ من التي تأخذ الثلث؟ أم الميت تأخذ الثلث، وأم أبي الميت تسقط، تكون محجوبة بالجدة القريبة، يعني مثل ما الأم تحجب الجدة، فكذلك كل جدة قريبة تحجب الجدات البعيدات. طيب، لو بالعكس، لو أم أبي الميت وأم أم الميت، من الذي تأخذ الصدف؟ لما الاثنين دول موجودين وحتى الموجودتان ومعهما مثلا عم للمتوفى، وترك عمه أو واحد ترك ابنه أو أخاه أو يعني أي واحد من مدارس التعصيب، وترك أم وأم أب. واضح؟ من بتأخذ الثلث؟ نعم، أم أبي الميت تأخذ الثلث، وأم الأم تكون محجوبة، تسقط لا تأخذ شيئا، والخمسة أشخاص الأخرى تذهب إلى بقية الورثة. يعني لو فرضنا أنه المرأة ترك ابنا يأخذ الباقي، أو ترك أخا أو عما أو كذا، يعني يأخذ الخمسة أشخاص الباقيين. طيب، هذا الذي ذكرناه، أن أي جدة قريبة تحجب أي جدة بعيدة، يعني من الجدات الوارثات، طبعا الكلام على الجدات الوارثات، ان اي جده قريبه وارثه تحجب اي جده بعيده وارثه. هذا مذهب الاحناف والحنابله، مذهب الاحناف والحنابله، ان الجده القريبه تحجب البعيده مطلقا، بغض النظر عن كون القريبه لام ولا الاب، والبعيده لام ولا الاب. لكن مذهب المالكيه والشافعيه قالوا الجدة إذا كانت قريبة لأم والبعيدة لأب، نعم، إذا القريبة تحجب البعيدة، يعني قال الجدات من جهة الأم أقوى من الجدات اللائي من جهة الأب، فإذا كانت الجدة قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، فالقريبة لأم تحجب البعيدة لأب، وأما إذا كانت الجدة القريبة هي جدة لأب، والجدة البعيدة هي جدة لأم، فإنها تشارك معها في الميراث، لا تحجبها، وإنما تشاركها في الميراث. فقال إن القريبة لا تحجب البعيدة إذا كانت القريبة لأب والبعيدة لأم، بل يشتركان في الميراث. طيب، سنأخذ يعني مسألتين و يعني نطلب حلهما على المذاهب الأربعة. يعني رجل توفي وترك
تحولش على مذهب الحنابلة والأحناف عندنا أم الأم تحتوي أم الأب فيقال ذات من العم يعني أم الأم تأخذ سلس والعم يأخذ
نعم
ومذهب المالكية والشافعية عندنا يعني تشتركان أم الأم وأم أم الأب
صحيح حتى يكون رأي آخر الملكية إذا كانت القريبة لأم والبعيدة لأب فالقريبة تحضر البعيدة أليس كذلك يعني إذا كانت القريبة لأم والبعيدة لأب فالقريبة تحضر البعيدة لكن إذا كان بالعكس يشتركان في الصورة التي سألت عنها الآن ستكون القريبة حاجبة للبعيدة باتفاق يعني هنا بالإجماع يعني باتفاق لأن الأربعة وبالإجماع أن القريبة ستحجب البعيدة هنا لأن القريبة لأم والبعيدة لأب ما دامت الجدة القريبة لأم والجدة البعيدة هي جدة لأب إذا اتفقوا على أن الجدة القريبة تسقط البعيدة واضح؟ فهمتوا ما قلنا أنا في غموض يعني يعني إذا كانت الجدة القريبة هي جدة لأم والجدة البعيدة هي جدة لأب فاتفقوا على أن القريبة يعني تسقط البعيد لكن إذا كان بالعكس نعم
القريبة هي أم الميت مثلا
القريبة هي أم الميت
والبعيدة
القريبة يعني أنت تشوف يعني عد كم واحد كم وسطة بينها وبين الميت وشوف عدد الوثائق يعني كل ما بيكون عدد الوثائق نسميها جدة قريبة يعني عندنا هنا واحدة اللي هي أم الميت واللي بينها وبين الميت شخص واحد الثانية أم أبي الميت بينها وبين الميت شخصان يبقى إذا في واحدة قريبة والثانية بعيدة طب لاحظنا أن القريبة كلها من جهة الأم بس ما دخلت فيها أباء خالص كلها أنا أم الميت يبقى هذه قريبة من جهة أم الميت الثانية جدة البعيدة هي من جهة أبي الميت هي أم أبي الميت يعني جدة من جهة الأب فإذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب هذه بالاتفاق فترث القريبة وتسقط البعيدة لكن لو جينا بالعكس قلنا رجل توفي وترك أم أب وأم أم وترك أخذ شقيقا هنا يعني يطلق عليها الجواب الذي ذكرته من قبل اللي هو يعني نقول على مذهب الأحناف والحنابلة القريبة اللي هي أم الأب تأخذ الثلث والبعيدة اللي هي أم الأم تأخذ والأخ له خمسة الأجزاء وأما على مذهب الشافعية والمالكية قالوا الجدتان يشتركان في الثلث نظرا لأن القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم فإذا القريبة لا تحجب البعيدة في هذه الحالة وهذا المعنى نعبر عنه الإمام الرحبي في منظومته فقال يعني وإن تكن قربى لأم حجبة أم أبي المعدى وثلث السلبة وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان وهذا النظر لأنه شافعي فقال لا تسقط البعد على الصحيح الشافعية لا يسقطون البعيدة إذا كان بالعكس الآن أتمنى أن في صعوبة لو في شيء يعني صعب أخبروني حتى بعيد الصفحة
هو صحيح
نعم صحيح أن القريبة تسقط البعيدة مطلقا يعني صحيح أن القريبة تسقط البعيدة مطلقا نعم بغض النظر لا نظر لا أب ولا أم الجدة يعني عندما نقول قريبة تثبت البعيدة، تبقى تفضل عن كون البعيدة هي أم للقريبة أو ليست أم لها، يعني لا يؤثر، مش بس أن المسألة كل جدة تثبت أمهاتها أو كذا، يعني أي جدة قريبة للمسألة أقرب للمسألة تثبت الجدة الأبعد، والأبعد فيها مثل أم كانت الأب كانت من أمهاتها أو من غير أمهاتها ما يجوز. قال هنا في مسألة يعني أيضا مهمة، وهي مسألة الجدة التي تدلي بنسبين، هذه مسألة أيضا مهمة، هي مسألة الجدة ذات النسبين، يعني أحيانا يحصل أن الإنسان يتزوج بنت عمه، تزوج بنت عمه او بنت خاله او خالته او بنت عمته او كذا، في حاجة يعني وجود زواج الاقارب هذا يحصل ان يكون يعني مثلا ام الميت هي نفسها ام هذه الميت مثلا، كيف تتصور هذا؟ او مثلا يعني كيف تتصور ان ام الميت هي نفسها ام ابي الميت؟ لان هذا معناه ان هذه المرأة يعني انجبت جنسين، يعني القصة يعني ان امرأة جابت بنتين، خلاص واحدة من البنتين جابت ولد وجابت يعني جابت ذكرا والاخرى جابت انثى، فتزوج هذا الذكر بالانثى، هيقربوا لبعض ايه؟ يعني اولاد خالات يعني، اليس كذلك؟ شرحت ولا الآن لو امرأة مثلا لو فرضنا اسمها يعني فاطمة أنجبت بنتين، مثلا واحدة مثلا سارة وهذا، سارة هذه أنجبت مثلا زيدا، وهاجر هذه أنجبت مثلا حفصة، طيب زيد وحفصة دول ماذا يقرب أحدهما للآخر؟ هناك خالة يجوز أن يتزوج، أليس كذلك؟ نعم تزوجوا وجمعهم طفل، والطفل هذا كبر وصار له مال وكذا، وبعدين توفي، تصبح الجدة دي اللي احنا كنا سميناها ايه؟ سميناها فاطمة مثلا، هذه الجدة تصبح هي ايه؟ أمي، وفي نفس الوقت هي أم أبيه، أليس كذلك؟ هذه جدة ذات نسبين، يعني تقرب من نسبين من جهتين، طب لو فرضنا انه كان معها أم أب يعني في نفس الوقت هذه الجدة يعني توفي يعني الميت هذا توفي وترك يعني أم هي في نفس الوقت أم الأب ومعها أم أبي أب، لو مشينا على مذهب يعني الحنف، لو احنا الذين يورثون هؤلاء الجدات الثلاث، فلو كان واحدة من الثلاثة كانت أكثرين، طبعا المسألة دي مش مفترضة عند المادية والشفاعية اللي ما بيورثوش غير جدتين فقط، فلو اجتمع المسألة في جدة واحدة خلاص هتاخد الناس كلها، لكن بالنسبة للفقهاء الذين يورثون ثلاث جدات أو أكثر، فإذا الثلاث جدات دول يعني اثنين من اثنتان منهن اندمجتها في امرأة واحدة يعني كانت هي جدة عن جدة سليم، وهناك جدة ثالثة من نسب آخر، فهذا يعني يتصور على مذهب الأحناف والحنابلة، فهل هنا هنا يعني حصل خلاف، يعني هل الجدة ذات النسبين ثلث ثلثي الثلث وذات النسب الواحد تأخذ ثلث الثلث، أو يعني أن الثلث بين الجدتين منافقة؟ فالمسألة الواقع فيها خلاف في مركب الأحناف، وخلاف كذلك في مذهب الحنابلة. والأصح أن من أدلت من النسبين، أن من أدلت من النسبين فإنها تلف بهما، فيكون لها ثلثا الثلث، وذات النسب الواحد تأخذ ثلث الثلث. واضح؟ يعني لو الكتابة يعني توضح، يعني لو المسألة التي فكرت يعني توفي رجل عن أم هي في نفس الوقت أم أب، وعن جدة الأخرى هي أم أبي الأب، فنقول الجدة الأولى هي ذات النسبين لها ثلثا الثلث، والجدة الثانية اللي هي ذات النسب الواحد لها ثلث الثلث. نرجع إلى مثل العمدة مرة أخرى. المسألة التي بعدها، قال المؤلف رحمه الله: وترث الجدة واسمها حي. وترث الجدة واسمها حي، ما معنى ترث الجدة واسمها حي؟ يعني هل الأب يحجب الجدات النائم بهذا أم لا؟ هل الأب يحجب الجدات النائم من جهته أم لا؟ هذه المسألة أيضا محل خلاف بين الفقهاء. ذهب الجمهور إلى أن الأب يحجب الجدات النائم من جهته، يعني يحجب أمهاته. الأب يحجب أمهاته، هذا مذهب الجمهور. والجمهور يعني هنا خلافا للحنفية، يعني لأن الخلافة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إن الأب يحجب أمه ويحجب أمهاتها، يعني إذا رجل توفي وترك أبا وأم أب، أو أم أب أو أم أبي أب أو كذا، أي جدة من جهة الإيه الأب، يعني أي جدة أو أكثر من جهة الأب، وكان الأب نفسه موجودا. فلأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا أن الأب يحجب الجدات الباقي من جهته، لكن طبعا ما يحجبش الجدات الباقي من جهة الأم، يحجب الجدات الباقي من جهته. فإما حجة الجمهور حجتهم القاعدة المضطردة في المواريث أن من أدلى بوارث سقط به، يعني القاعدة أن الذي يدلي بوارث يسقط به، يعني مثلا أبو الأب هل يرث في وجود الأب؟ هل أبو الأب يرث في وجود الأب؟ جواب لا، لا يرث. ابن الابن هل يرث في وجود الابن؟ لا، لا يرث. هكذا ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ، ابن العم لا يرث في وجود الأب، أم الأم لا ترث في وجود الأم، وهكذا. فإذا الذي يدلي بوارث يسقط به، يدلي بوارث يعني يكون الوسط الذي بينه وبين الميت هو شخص وارث. فإذا كان هذا الشخص الوارث الذي هو وسط بينه وبين الميت إذا كان موجودا فإنه يحجب من وراءه. هذه القاعدة المفترضة في المواريث، ودلت عليها يعني نصوص ومسائل. فقال هذه القاعدة قد يدخلها الإنسان إذا توفي وترك أبا وأم الأب. فإذا الأب يعني يرث المال كله، وأم الأب لا شيء لها لأنها محجوبة بالأب. الحنابلة خالفوا في هذه المسألة وقالوا يعني إن أم الأب ترث في وجود الأب، يعني الجدات الباقي من جهة الأب يرث في وجود الأب. طيب ما يعني لماذا استثنوا هذا من القاعدة؟ قالوا لدليل خاص ورد في هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، الجدة مع فيها وابنها حي. والحديث رواه الترمذي ورواه كذلك سعيد بن منصور بلفظ ان اول جده مطعمه السدس ام اب مع ابنها. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه ورواه الترمذي في سننه ورواه البيهقي كذلك في سننه، ولكن اساليبه فيها ضعف كما قال الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء. ولكن قال ابن حزم يتقوى بمرسلين صحيحين، ابن حزم قال يتقوى بمرسلين صحيحين، يعني حديث رغم انه فيه ضعف الا انه جاء في المساله يعني حديثان مرسلان صحيحان، يعني احدهما مذكور هنا هو عن ابن سيرين قال اول جده اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ابي مع ابنها. فاذا يعني هذه احاديث جاء فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجده وابنها حي، وابنها هو ابو الميت، وابنها هو ابو الميت. طبعا الجمهور يجيبون عن هذا الحديث اما بتضعيفه واما بان يقولوا يعني ورث جده وابنها حي، قال لعل يعني ابنها هذا هو عم للميت. ف يعني مثلا لو ام ابي الميت وعم الميت، فهنا يعني عم الميت هذا ليس هو الذي تبني به، يعني ليس هو الواسطه اللي بينها وبين الميت، فبالتالي لا يمنعها بالاتفاق. فالجمهور يعني قال ورث جده وابنها حي، قالوا ابنها هذا يحتمل ان يكون عم الميت، ليس بالضروره ان يكون المقصود به ابو الميت. واضح هذا؟ يعني ام ابو الميت هي يعني في نفس الوقت ستكون ام عم الميت، اليس كذلك؟ ام ابو الميت هتكون هي ام عم الميت. نعم. بالتالي يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث جده وابنها حي، قد يحتمل ان ابنها هذا مش ما يكونش ابو الميت، يكون عم الميت، يعني شخص توفي وترك عمه وام اب. قالوا في هذه الحاله الجده تاخذ السدس والعم ياخذ الباقي. لكن يعني الامام احمد رحمه الله يعني فسر الحديث على ان المراد على ان المراد به ورث جده وابنها حي، ابنها هذا الذي هو ابو الميت. فقال يعني ام ابي مع ابنها، قال ابنها الذي هو ابو الميت. فاذا الخلاصه يعني انه على مذهب الامام احمد ان يعني ام الاب ترث في وجود الاب. لو ان الشخص ملك وترك ابا وام اب، فنقول ام الاب تاخذ السدس والاب ياخذ الباقي. وتكون هذه الصورة استثناء من القاعدة، قاعدة من أدلى بوارث سقط به. طيب هناك استثناء آخر من القاعدة مجمع عليه، هل تذكرون؟ مر بنا يعني هل هناك شخص يعني يدلي بوارث ولا يسقط به غير الجدة؟ مسألة الأم والإخوة لأم، مسألة إن الإخوة لأم يعني يدلون بالأم ويرثون في وجودها، يعني لأن لو توفي شخص وترك أمه وأخاه لأمه، أخوه لأمه هو يعني ابن أم الميت، فهل ابن أم الميت يرث في وجود أم الميت؟ ابن ام الميت شخص مات الان، ابن امه، ابن امه اللي هو اخوه.
يعني احنا في
فصل الام اخذنا ان يدخل الشيخ اذا كان معها اخوه. الام ما تكلمنا عن رفض اخوه الام. على كل حال عندنا لم نصل إليه لمسألة الإخوة لأم. فإذا الله في ميراث الإخوة لأم أنهم يعتبروا أولاد أم الميت، إن يعني أولاد أم الميت يرثون في وجود أم الميت، هذا استثناء أفضل من القاعدة. لم نصل إليه معذرة يعني. لم نصل إليه بعد، فإن شاء الله إذا وصلنا إليه سنعرف أيضا أن أولاد أم الميت يرثون في وجود أم الميت، وهذا يعني استثناء من قاعدة من أجل أن يرث سقط به. ليس في باب الأم، هذا في ميراث الإخوة الأم. أنا يعني تكلمنا يمكن عليها عرضا في باب الأم، يعني زي ما كنت تكلمت عليها عرضا يعني أشقاء أو لأب
أو
لأم. نعم نعم، إذا يعني ذكرناه يعني عرضا كده في ميراث الأم، لكن إن شاء الله تأتينا تفصيل أكثر في الكلام عن ميراث الإخوة الأم. فالغير أنهم يرثون في وجود الأم، يعني الأم لا تمنعهم من الميراث، مع أنها هي الواسطة بينهم وبين الميت، يعني ما كلت قرابتهم بالميت يخرجون إليهم أي جهة، أو أولاد أم الميت، ومع ذلك أم الميت لا تمنعهم من الميراث. يعني قاعدة من أدلى الوارث سقط به لها استثناءات، استثناء متفق عليه بين العلماء وهو أن أولاد أم الميت يرثون في وجود أم الميت، واستثناء مختلف فيه وهو أن أم أبي الميت ترث في وجود أبي الميت، هذا يعني عند الحنابلة، وأما عند الجمهور يقولون أن الأب يحلب الجدة التي من جهته. إذا الخلاصة يعني أنك إذا عرضت عليك مسألة جاء الشخص ويقول لك مثلا توفي رجل وترك أبا وأم أب، فإذا أردت أن تفتيه على مذهب الجمهور قل له الأب كله للأب ولا شيء لأم الأب، وإذا أفتيته على مذهب الحنابلة قل له أم الأب تأخذ السدس والأب يأخذ الباقين. والقول بأن الجدة ترث لوجود الأب هو الأصح، يعني لما ذكرنا من الأحاديث والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الجنة وأمها حي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علون. هذه تكلمنا عنها، هي مسألة الجدات الوارثات، تكلمنا عن الجدات الوارثات وقلنا على مذهب أحمد أن الجدات الوارثات ثلاث جدات، هي أم الأم وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها وإن علونا بمحض الإناث، وأم الجد، والمقصود بأم الجد هي أم أبي الأب، أم الجد هي أم أبي الأب وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث. واضح، فهؤلاء الجدات الثلاث الوارثات. لكن طبعا إذا اجتمع يعني إذا اجتمع أكثر من واحد، يعني إذا وجدت واحدة منهن وانفردت تأخذ السدس، وإذا اجتمعت أكثر من واحدة هنا ننظر هل هناك يعني إحداهن أقرب إلى الميت من الأخرى أم لا. إذا كان واحدة أقرب فالأقرب تحجب الأبعد، وإذا تساوين في القرب فيشتركن في السدس. قال: ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين، وهي يعني ما ذكرنا الذي تسمى بالجدة الفاسدة اللي هي التي تدلي بذكر بين أمين، هذا معنى بأب بين أمين. يعني مثلا أم أبي أم الميت لا تنس، أم أبي أم الميت لا تنس، أم أبي أم الميت لا تنس، وهكذا. يعني أول ما تشوف أب وقبله أم وبعد أم، إذا تكون هذه الجدة غير وارثة. والتعليل لأنها تكلي لغير وارث، لأن أبا الأم لا يرث، فبالتالي أمهاته لا يرثن من ذلك الأم. قال ولا تلف جدة تدلي بأب بين أمي ولا بأب أعلى من الجد. هي إيه المقصود بأب أعلى من الجد؟ هي أم أصلا أم أب الأب تلف وأمهاتها، لكن أم أب الأب يعني لو في ثلث المثل يعني فيها أب يعني ثلاث أباء وبعدهم بقى إيه أمهات، فدخل فيها ثلاث أباء يبقى يعني أم الثلاث أباء دول لن تكون وارثة. هذا على مذهب يعني الحنابلة المشهور اللي هو الزكاة الوارثات ثلاثة فقط، لكن على مذهب الأحناف والذي رجحه شيخ الإسلام أن كل جدة لا تدري بذكر من أنثيين فهي وارثة. معنى يا إخوان هذه هي لما ذكرنا طبقات الزكاة معنى؟ نعم لما ذكرنا طبقات الزكاة فقلنا يعني على مذهب أحمد من عندك ثلاث رجال فقط وليست هي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، لكن أم أبي الأب لا ترث، أم أبي الأب لا ترث، وهكذا خوفا لعدد الآباء يعني زاد عن اثنين يعني مش بس أم أبي الأب، لأنه دخلت عليهم واحد ثالث أو رابع أو كذا فإذا الجدات الباقي من جهته لا يرث على مذهب أحمد، لكن على الصحيح أنهن يرثن على مذهب شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية. ثم ذكر مسألة قال فإن حلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. يقول يعني لو توفي شخص وترك جدتي أمه وجدتي أبي اللي هي تعتبر يعني الطبقة الثانية من الجدات، الطبقة الثانية من الجدات اللي هي فيها هيكون عندنا ايه أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم، فهذه الطبقة فيها أربع جدات قالت شيل منها أم أبي الأم هذه لم ترث وورث الجدات الثلاث الباقيات. واضح خطوه بهذا ينتهي الكلام عن ميراث الجدات. طيب هل في سؤال؟ طيب انا في حال يعني راجع الدرس ان شاء الله اذا في شيء يعني ربط عليكم سألوا عنه في المرة القادمة إن شاء الله. نعم تفضل تفضل.